الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الدرس 13 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لشيخنا أبي عبد الرحمن بن علي الحجوري حفظه الله. قال الفقرة 37: فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي هو في المصحف، فقل أعتقد أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والدليل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي القول في القرآن. فإجماع أهل السنة قائم على أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال الله عز وجل: منهم من كلم الله. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا آدم. وقال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا من حيث أن الله متكلم بحرف وصوت. في حديث أبي سعيد عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي بصوت: يا آدم اخرج بعث النار. وأما الأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل، فمنها قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ومنها قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. ومنها قول عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم على ما أظن، نعم: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. ثم إن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به. ويقول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالخلق بقوله كن. ويقول في عيسى: وكلمة، سماه كلمة بأنه كان بالكلمة. وفي الحديث: وأشهد أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويجوز الحلف بكلام الله عز وجل والقرآن، لأنه صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وأفتى العلماء قديما وحديثا بكفر من قال بخلق القرآن، حتى قال ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فجماهير بل أئمة وإجماع للسنة قائم على القول بتكفير من يقول بخلق القرآن. ولا أدل لهم إلا شبه أخذوها من مثل قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: جعل بمعنى خلق، وهذا كلام فاسد، فإن جاء على تأتي بمعنى صير إذا عديت إلى مفعولين، وتأتي بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا، وهنا نصبت مفعولين. إن جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. ومثل قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء. يقال لهم: المراد خالق كل شيء مخلوق، وإلا فإن الله عز وجل شيء وليس بمخلوق. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. والله عز وجل تكلم بكلام حقيقي سمعه منه جبريل، وبلغ جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن المتكلم هو الله حقيقة قول الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فمن زعم أن مخلوق يجوز له قول هذا القول فقد كفر. كيف يجوز لشجرة أن تقول إنني أنا الله، أو مخلوق آخر يقول إنني أنا الله، وهو يدعو إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والأدلة على إثبات كلام الله كما يقال 1000 دليل أو أكثر من القرآن والسنة والإجماع والآثار الواردة في ذلك. إذا قيل ماذا تعتقد في القرآن الكريم فقل هو كلام الله. بعضهم انتقد لماذا قال في المصحف، ولا انتقاد، فإن الشيخ حفظه الله يريد أن يخاطب صغار السن بما يعلمون، وإلا فالقرآن كلام الله. ثم إن المصحف هو الذي اتفق عليه الصحابة، ثم إن القرآن منه ما قد نسخ وهو كلام الله، كما قال بعضهم نسخت سورة من المسبحات كنا نعدها بطول الطولين، يعني سورة من سبح لله كانت مثل الأعراف، وهكذا نسخ من سورة الأحزاب. الشاهد أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ قولا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من رب العالمين، أي بدأ منه قولا، وإليه يعود أي في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة: ليسرين على كتاب الله ليلة لا يبقين في الأرض منه آية يرفع من الصدور. فقل أعتقد أنه كلام الله عز وجل. والمراد بكلام الله هنا الإضافة، إضافة صفة إلى موصوف، كقولك وجه الله ويد الله وسمع الله. ليس المراد إضافة تشريف كما يقولون كبيت الله وناقة الله وروح الله، فإن الكلام معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ليس بمخلوق، لابد أن يؤتى بهذه الكلمة. قد يقول لك قائل: كيف تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تقول وجه الله ليس بمخلوق وسمع الله ليس بمخلوق وقدرة الله ليست بمخلوقة؟ أقول: نأتي بهذا اللفظ لأنه قد وجد أناس يقولون القرآن كلام الله ويريدون به مخلوق، يريدون به مخلوق، فلا بد من البيان. والدليل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. قد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين يستجيره من القتل أو من الأسر، فأجره، أجره ألا يتعرض له بسوء حتى يسمع كلام الله. فإن سمع كلام الله ودخل في الإسلام فالحمد لله، عصم دمه وماله وعرضه، وإن لم يدخل في الإسلام كان مؤاخذا بما هو عليه من الكفر والطغيان. والكلام في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إثبات أن الله متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء بما شاء. القسم الثاني أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، سمعه منه جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الفقرة 38: فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي فقل هو عربي، والدليل قول الله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا مما لا خلاف فيه أن القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، حتى قال عثمان بن عفان حين أمرهم بجمع القرآن: فإذا اختلفتم في حرف منه فاجعلوه على لسان قريش، لأن قريش هم أوسط العرب والقرآن نزل بلغتهم. وإذا أراد إنسان أن يترجم لا يترجم القرآن، لا يجوز أن يترجم القرآن كلمة كلمة، وإنما تترجم معاني القرآن، فيترجم معنى الرحمن على العرش استوى، ما يذهب إلى ترجمة كلمة الرحمن ثم كلمة استوى ثم كلمة على، إن هذا يفسد التركيب الذي أراده الله، وقد يفهم منه غير المراد. فلا بد أن يفسر، أقصد أن يترجم المعنى إذا أراد الترجمة، ترجم المعنى أن الله عز وجل في السماء، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، يترجم لهم معاني القرآن. وهذا أمر معلوم ضرورة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين بين واضح جلي. وفي هذا رد على أصحاب التفويض الذين يقولون بأن الله أنزل القرآن ولم يبين ما فيه من المعاني لا سيما باب الأسماء والصفات، فقوله عربي مبين أي مبين واضح. فإذا قلت للعربي يسمع يعلم معنى يسمع، يبصر يعلم معنى يبصر، له وجه له يد له قدرة له إرادة، يقبض يبسط يطوي، كل هذا معلوم عند العرب. الله عز وجل أنزل القرآن للهدى والبيان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قوله لعلكم تعقلون دليل على أهمية تدبر وتعقل القرآن. قال الله كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين ويقال له الأمين، إنه لقول رسول كريم وأيضا كريم على قلبك لتكون من المنذرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل بالوحي يقرأ معه فيشتد ذلك عليه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فأنزله الله على قلبه وكان يحفظه صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه بلسان عربي مبين. وهذه فضيلة للغة العرب أن الله اصطفاها واختارها للقرآن الذي هو الكتاب الخالد والذي هو الكتاب الناسخ لغيره من الكتب. ولغة العرب تتميز على غيرها من اللغات بمزايا عظيمة، الأول كثرة تراكيبها، فالكلمة الواحدة لها تراكيب عدة وتختلف معانيها باختلاف السياقة، اختلاف السابق واللاحق، مثل استوى ولما بلغ أشده واستوى، الرحمن على العرش استوى، لتستوى على ظهوره، استوى الطعام، استوى الماء والخشبة، تختلف المعاني بالسياقة. إذا سبقتها على دل على أن المعنى العلو والارتفاع، وإذا سبقها الواو دل على المساواة، استوى فلان وفلان، وإذا لم يسبقها واو ولا على دل على الكمال، فلما بلغ أشده واستوى أي كمل، استوى الزرع. هذا لا تجده بغير لغة العرب، حتى في الحروف، يعني حتى في تراكيب الأعداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني لها معاني. أما في لغة العجم قد تجد بعض يركبونها تركيبا، يركبون جملة إلى جملة من أجل أن يأتوا بعدد وهكذا. ومن أراد أن يتأمل ذلك فليقم ويعطي كلمة يسيرة بلغة العرب وليجعل من يترجمها له، ستجد أن المترجم أطول كلاما منه، لأنه يحتاج إلى أن يأتي بكلام، والمرادفات عندهم قليلة، عندنا العلو الارتفاع الصعود إلى غير ذلك، كلمة واحدة لها عدة معان، أو أقصد مترادفة لها عدة معان. وأيضا عين، عين في لغة العرب عين جارحة، عين الذي هو الجاسوس، عين الذهب، عين بمعنى أنه العين الجارية التي هي النهر، من كلمة واحدة، هي لغة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يفتخر بها ويعتز بها، وأن يحمد الله عز وجل أن جعله من أهلها إذ يسهل عليه فهم القرآن والسنة. الفقرة 39، فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات، فقل نعم له أسماء وصفات تليق بجلاله، والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء قال لأنها صفة الرحمن فأقرأ فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه فضل هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أخرجه مسلم من حديث عائشة. وقد ذكرنا من أسماء الله الحسنى ما فتح الله به بأدلتها من القرآن وصحيح السنة في آخر الكتاب. هذه الفقرة من أهم الفقرات، إذ أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب كثر لا كثرهم الله، فالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض الأشاعرة وما تفرع من هذه الطوائف كلهم يخالفون في هذا الباب. فبعضهم لا يثبت الأسماء ولا الصفات كالجهمية، وبعضهم يثبت الأسماء مجردة عن الصفات كالمعتزلة، وبعضهم يثبت بعض الأسماء يثبت الأسماء وبعض الصفات كالأشاعرة، وأيضا الممثلة يمثلون صفات الله بصفات خلقه. إذن لابد أن السني يتقن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وأول ما يتقن به هذا الباب أن يعلم أن هذا باب توقيفي، لا يؤخذ من عقل ولا من هوى ولا من رأي ولا من قياس، وإنما يؤخذ بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الأمر الثاني أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. الأمر الثالث أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، فالسميع يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، والغفور يغفر، والرحيم يرحم، وهكذا كل اسم يتضمن صفة. الذي يليه أن أسماء الله غير داخلة تحت عدد معلوم لنا، فهي أسماء كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك الحديث. وكذلك صفات الله عز وجل لا عد لها ولا حصر، فكل اسم يتضمن صفة، وله صفات خبرية كالوجه واليدين والأصابع والساعد وغير ذلك، وله صفات فعلية كالغضب والرضا والسخط والمحبة، وله صفات مقابلة كالكيد والمكر، يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين. فصفات الله عز وجل غير داخلة تعدى عدد وحصر معلوم. والضابط أن الله يوصف بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص، لأن الصفات ثلاثة أقسام: صفات كمال كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقوة، صفات نقص كالمرض والصمم والنوم والسنة، صفات كمال من وجه ونقص من وجه كالمكر والكيد، تكون كمالا في حال المقابلة ونقصا في حال الابتداء. فالله عز وجل يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين. فيثبت لله عز وجل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وينزه الله عن صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه. وما كان كمال من وجه ونقص من وجه يثبت لله عز وجل في حال كمالها، وينزه الله عز وجل عنها في حال نقصها. فإذا قيل لك: هل لله أسماء وصفات؟ فقل: نعم، ما من موجود إلا له أسماء وصفات، والله عز وجل هو الكامل من كل وجه، لا بد أن يعرف بأسمائه وصفاته. فإن الله تعرف إلى المكلفين بذلك، وأسماؤه منها ما هو مختص كالله والرحمن والظاهر والقاهر والمتكبر، ومنها ما هو غير مختص كالمؤمن والرحيم والعالم والعليم. لكن لله عز وجل الكمال المطلق من كل وجه، فقل نعم له أسماء وصفات تليق بجلاله. والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعوت الله ما تقول يا رحمة الله لا يجوز، أو تقول يا وجه الله لا يجوز، أو تقول يا يد الله أو يا غضب الله، هذا دعاء الصفة لا يجوز. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى تكفير من فعل ذلك، وإنما يدعى الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يا الله يا رحمن يا قوي يا عظيم، وهكذا بأسمائه الحسنى. ويتوسل إليه بصفاته العلى كما سيأتي معنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أسألك كذا وكذا، كما في الحديث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فباب التوسل منه الدعاء بالأسماء الحسنى ومنه التوسل بالصفات. والأسماء الحسنى سميت حسنى لأمور: الأول أنها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الثاني أنها مذكورة في القرآن، الثالث أن الله أمرنا أن ندعوه بها، الرابع أن كل اسم يتضمن صفة. في حق البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما تقول فلان صالح اسمه صالح وهو سيء، فلان جميل وهو قبيح، فلان اسمه كريم وهو بخيل، لكن أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة: عليم يعلم، سميع يسمع، بصير يبصر، قوي ذو القوة. وقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي الوصف الأعلى. المثل الأعلى قيل هو كلمة لا إله إلا الله، فقيل هو الوصف الأعلى، وهذا أيضا صحيح وكلها صحيح. وهو العزيز الحكيم، أي العزيز ذو العزة والحكيم ذو الحكمة. فقال تعالى قل هو الله أحد، أي قل يا محمد الله عز وجل واحد، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الصمد قيل الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد، فيكون من تفسير القرآن بالقرآن، ولا بأس أن يحوي جميع المعاني. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، وهذا مثل قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا أي مثيلا أو نظيرا. فالله منزه عن ذلك، ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الكفء هو المثيل والنظير، تقرأ كفوا وتقرأ كفءا. وفي الصحيحين، الصحيح أنها في أحد الصحيحين وليس في الصحيحين، أظنه معلق في البخاري وموصول في مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صفة الرحمن، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة، قال لأنها صفة الرحمن، فأثبت الصفة للرحمن، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على أن الله له صفات. وصفات الله مشتقة من أسمائه ومشتقة من أفعاله، فكل فعل يؤخذ منه صفة لله عز وجل: يغضب ويرضى ويسخط وينزل، وكل ذلك على ما يليق بوجهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير. هذه الآية رد على النفاة وعلى الممثلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة. ودليل أهل السنة الله يسمع ويبصر ويغضب ويرضى، ليس كمثله شيء. قال وفي فضل هذه السورة العظيمة التي تعدد ثلث القرآن، وهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، ومن هذا أخذ العلماء أن أسماء الله عز وجل تتفاضل، ومنها أخذ العلماء أيضا الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري. والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. قوله أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، هذه المسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. نقل الخلاف عن ابن حزم ولا يعتد به في هذا الباب لأنه جهمي في باب العقيدة كما قال ابن عبد الهادي. وذكر الحافظ في التلخيص أن ظاهر قول ابن كج إلى هذا القول أنها محصورة، وقد اختلف من قال بالحصر، قالوا 3000 وقالوا 5000 قالوا 1000 قالوا غير ذلك، والصحيح أنها غير محصورة بعدد معلوم لنا. أما ابن حزم قال هي 99 ولا يجوز أن يزاد عليها واحد، وهذا قول ضعيف يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكلمنا في رسالة في هذا الباب بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أحصى أسماءه لا أحصى الثناء عليه، لأن الله إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته. وفي الحديث فأحمد ربي بمحمد يعلمنيها الله لا أتقنها الآن أو لا أحسنها الآن، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يوم القيامة من الأسماء والصفات ما لم يكن معلوم له في الدنيا. وما تقدم من حديث أبي سعيد، أعني حديث عبد الله بن مسعود، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. وحديث عائشة هذا مختصر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وجاء عن علي رضي الله عنه، هذا مختصر الكلام في أسماء الله وصفاته، وإلا فإن هذا باب واسع قد تكلمت عن قواعده وما يتعلق بذلك في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، ولعلنا إن شاء الله نقوم بتدريسه بعد الانتهاء من سلامة الخلف، والله المستعان.